الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حديثنا اليوم عمن يدخل في دائرة التكليف، من الذي يدخل في دائرة التكليف؟ من المكلف؟ إذا قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذا الأمر يوجه لمن؟ هل يوجه للمسلم، للكافر؟ هل يوجه للصبي، للمرأة، للمجنون؟ هل يوجه إلى من؟ هذا موضوعنا اليوم. قال الشيخ: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. هذه هي المسائل التي نتكلم عنها اليوم. بداية، التكليف هو الخطاب بالأمر والنهي. التكليف خطاب الله سبحانه وتعالى بالأمر والنهي، فكل أمر أمر به ربنا سبحانه وتعالى، وكل نهي نهى عنه سبحانه وتعالى، من امتثل الأمر واجتنب النهي كان قد أتى بالتكليف. وهذا التكليف لا بد له من شروط. أول هذه الشروط أن يكون هذا الفعل محل التكليف معلوما للمكلف، معلوما للمكلف. لذلك لما نزل القرآن أرسل ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان دوره البيان: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا معنى ذلك دور النبي بيان. فإذا قال ربنا سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين الصلاة ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاءه رجل يصلي صلاة غير صحيحة، فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي، وكان يصلي لأصحابه، وحدد لنا هذه الأركان المتعلقة بالصلاة وهذه الشروط والنواقض. لذلك كان دور العلماء في بيان هذه التفصيلات. فإذا ما دخلت إلى أي كتاب من كتب الفقه في باب الصلاة مثلا، حنرى أنهم يتكلمون عن شروط الوجوب، يقولون أن الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل، ثم بعد ذلك يتكلمون عن شروط الصحة فيقولون أن الصلاة لها شروط للصحة: الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، دخول الوقت. ثم بعد ذلك نراهم يتكلمون عن الأركان التي تحتاجها الصلاة، بدءا من تكبيرة الإحرام، الله أكبر، قراءة الفاتحة، ثم الركوع والاعتدال، القيام طبعا وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال من الركوع، ثم الهوي للسجود، ثم الاعتدال من السجود، ثم السجود الثاني، وهكذا في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم بعد ذلك جلسة التشهد، ثم التشهد، ثم السلام. هذه أركان لا بد من الإتيان بها حتى تقبل هذه الصلاة. ثم بعد ذلك يتكلمون عن الموانع، الموانع التي إذا وجدت لا تصح الصلاة بسببها، من هذه الموانع بالنسبة للمرأة الحيض، فلا يجوز لها أن تصلي مع وجود حيضها أو نفاسها. ثم بعد ذلك نراهم يتكلمون عن نواقض الصلاة. هذا التكوين الكامل لا بد للمسلم أن يكون على علم به، وهذا دور النبي في البيان ودور العلماء في أخذ الأحكام من الأدلة من الكتاب والسنة في بيان أبعاد كل عبادة، حتى إذا دخلها المسلم يكون على بينة من أمره. إذا صلى وقد أتى بالشروط وأتى بالأركان وانتفت الموانع ولم يأتي بناقد من النواقض صحت صلاته، وإذا صحت وقلنا أنها صحيحة فهي مجزئة. وهكذا في كل عبادة، في كل عقد من العقود، عقود النكاح، عقود البيع، لا بد من وضوح هذا الأمر. يبقى أول شرط يا جماعة أن يكون هذا الفعل معلوما للمكلف، وهنا تظهر دور السنة، يظهر دور العلماء في بيان وفي توضيح هذه الأركان والشروط وغيرها. كذلك أن يكون الذي أمر بالفعل هو الله لتحقيق الامتثال، فإن العبد لا بد أن يخلص النية لله. يبقى معنى ذلك الله تعالى هو الذي أمر، ونحن بعبادتنا إنما نمتثل أمر الله تعالى، نبتعد عن النواهي، لأننا بذلك نبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى أن أهل العلم تكلموا في مبحث النية الذي يحدد لنا هذا الامتثال. النية تحدد الامتثال، فإننا نصلي لمن؟ لله. نصوم لمن؟ لله. فكيف تكون النية؟ محلها كيف ننوي؟ وفي أي مكان ننوي؟ بكيفية معينة؟ وهل يجوز المشاركة في النوايا بين العبادات أو لا يجوز؟ هذا مبحث كبير تكلم فيه أهل العلم كلاما جليا واضحا، كما تكلم أهل التوحيد من العلماء في بيان الرياء، وهو أن تصرف هذه النية لغير الله. الرياء يعني أن نصرف هذه النية لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخافه عليكم الشرك الأصغر. سئل عنه فقال: الرياء. الرياء، والرياء أن تجعل هذا العمل لغير الله سبحانه وتعالى، تبتغي أن تحمد بعملك أو أن تدفع عن نفسك مذمة، كأنك بعملك تبتغي وجه غير الله سبحانه وتعالى. إذن معنى ذلك أن يكون الآمر هو الله، وأن تعلم ذلك حتى تحقق الامتثال. كذلك أن يكون هذا التكليف يقع بكسب المكلف، يقع بكسب من المكلف، يعني الصلاة أنت الذي تؤديها، الزكاة أنت الذي تؤديها، حتى في الأمور التي تدخل فيها النيابة تكون بتوكيل من صاحبها. يعني جاز أن تعطي مالك، مال الزكاة، لغيرك وتأمره أن يخرجها نيابة عنك، فهذه النيابة هي كالتوكيل، توكل غيرك في إخراج هذا المال. كذلك الحج، جاز أن يخرج الرجل حاجا عن أخيه أو عن أبيه أو عن مريض بتوكيل منه، وهذا هو النيابة، هذه تسمى عندنا العبادات أو المعاملات التي تدخلها النيابة وهذا إنما يكون عن طريق توكيل، إلا ما كان من كسب العبد إذا مات الرجل وأراد ابنه أن يخرج حاجا عنه، فهذا من باب كسب العبد لابنه، لأن الولد كسب أبيه. كذلك أن يكون هذا التكليف في مقدور العبد، فلا تكليف بالمحال. الأمور المستحيلة يا جماعة لا تكليف، لا نكلف إلا بأمور نستطيعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما جعل عليكم في الدين من حرج، أنا فقير لا أكلف بإخراج الزكاة، أن أجمع المال لإخراج الزكاة لا قدرة لي على هذا. أنا مريض لا أستطيع القيام في الصلاة، وبالتالي لا تكليف يوجه إلي بالصلاة من قيام، وهكذا. لذلك أخذ العلماء من هذا قاعدة مهمة، وهي المشقة تجلب التيسير، فكل أمر دخله المشقة كان التيسير، وهي قاعدة عظيمة الحقيقة. لذلك نرى أن أصحاب الأعذار التكليف والأحكام بالنسبة لأصحاب الأعذار كان فيها من التخفيف الذي يليق بصاحب العذر. لذلك قال نبينا لعمران بن حسين: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا تكليف يا جماعة، تكليف يتناسب مع حالته المرضية، ودي من عظمة هذا الدين أنه يتناسب مع كل أحوال الإنسان، حالته، ضعفه، صباه، مرضه، يتناسب مع هذا الأمر. لذلك فإن النبي قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، مع الرغم أن القيام في الصلاة، في صلاة الفريضة، إنما واجب عليك أن تقوم مصليا، فمن صلى جالسا مع القدرة على القيام في صلاة الفريضة قلنا قبل ذلك أن صلاته لا تصح. ولكن بالنسبة للمريض الأمر قد اختلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك المرأة المستحاضة التي يأتيها النزيف جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تصلي وهي متلبسة بنجاسة، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تدخل لتنقي نفسها مما بها من الدماء تتوضأ لكل صلاة وتصلي وصلاتها صحيحة، حتى مع وجود هذه النجاسات التي تنزل عليها بصفة مستمرة. إذن معنى ذلك لا بد أن يكون التكليف في مقدور العبد، وهذا من شروط التكليف يا جماعة، وده أمر مهم جدا من الأمور التي تراعى في التكليف، وهذا بيان لعظمة هذا الدين. إذن التكليف هو الأمر، الخطاب بالأمر والنهي. إذا أمر الله تعالى أمرا وجب على المسلم أن ينفذ، إذا نهى وجب على المسلم أن ينتهي. هذه هي القاعدة العامة في التكليف، وهذا التكليف لا بد له كما قلنا من شروط حتى يتناسب مع العبد. لا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون من قبل الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون من كسب العبد حتى يثاب على فعله ويعاقب على تركه، لا بد أن يكون في مقدور العبد. فجميع الرخص إنما تدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. فإذا انتقلنا إلى المكلف نفسه، العبد الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بهذا التكليف، فلا بد له أيضا من شروط، لا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا، لا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا. لو مسكنا المسلم، كلمة مسلم، فعكس المسلم الكافر والمرتد. الكافر، وقد تكلم صاحب الكتاب على أن الكفار مكلفون بفروع الشرائع أو بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام. واستدل على ذلك بقوله ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، لم نكن من المصلين، يعني مع كونهم دخلوا إلى النار كان سبب ذلك أنهم لم يكونوا من المصلين ولم يحضوا على طعام المسكين، وأيضا كانوا يكذبون بيوم الدين، فالله تعالى أخبر أنه أوقع عليهم العذاب بترك هذه الفرائع، بترك هذه الفروع وهذه الأعمال التي هي من فروع الشريعة. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى امتن على الكافر إذا أسلم، فلم يأمره بقضاء ما فاته من العبادات، لأن الإسلام كالتوبة تجب ما قبلها، وهذا نص للنبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام يجب ما قبله، فهذه من منة الله سبحانه وتعالى على العبد إذا ما دخل إلى الإسلام، فإنما لا يؤمر بقضاء ما فاته. طيب، هذا في شأن الكافر الذي يسمى عندنا بالكافر الأصلي، الكافر الأصلي الذي ولد في كفر وظل عليه إلى أن دخل إلى الإسلام. وأما بالنسبة للمرتد، وهذا كان مسلما ثم ارتد بعد ذلك، فإن المرتد يقام عليه الحد، من بدل دينه فاقتلوه، ولكن قبل ذلك يستتاب، لعل في عقله شبهة تحتاج أن تزول فيقوم أهل العلم على إزالتها. هذا المرتد يا جماعة ارتبطت به جملة من المسائل، من هذه المسائل هل عمله يحبط بمجرد الردة؟ فإذا ما ارتد العبد هل عمله الذي فعله، هل عمله الذي فعله يحبط بمجرد الردة؟ هذا السؤال اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال أن العمل أو أن الردة تحبط العمل بمجرد الردة، إذا ارتد، إذا تقول بقول كفر يخرجه عن دائرة الإسلام فإن عمله السابق يرتد، عمله السابق يحبط. وفي ذلك أو هذا الفريق الذي تبنى هذا القول وهم الحنيفية والمالكية وقول عند الحنابلة استدلوا بقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وبقوله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فقد حبط عمل من سورة المائدة. ولكن الجماعة الشافعية جماعة قالوا لا، فإن عمله لا يحبط إلا إذا مات على الردة، يعني إذا استمر مرتدا حتى مات فإن عمله يحبط. وقد استدلوا بقول الله تعالى من سورة البقرة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. إذن الآية جاءت بقيد جديد، فيمت، فمعنى ذلك ما سبق من الآيات إنما جاءت على إطلاق، من يرتد يحبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وأما عن الآية في سورة البقرة فوضعت قيد، هذا القيد فيمت وهو كافر. لذلك قال الشافعية إن إحباط العمل يا جماعة أو حبوط العمل إنما يتعلق بأمرين بشرطين، الأول يتعلق بكونه قد ارتد، والثاني بكونه مات على ذلك، وإذا ثبت بشرطين لا يثبت بأحدهما، إذا كان الحكم تعلق بشرطين فلا يثبت بشرط منهما. طيب إيه تاني؟ عندنا قاعدة في المذهب إن إحنا بنقوم بحمل المطلق على المقيد، فالآيات ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك، هذه مطلقة، والآية فيمت وهو كافر جاءت مقيدة، لذلك نقوم بحمل المطلق على المقيد، وتكون النتيجة يا جماعة أن المرتد عمله لا يحبط إلا إذا مات على ردته. الجماعة الحنيفية رفضوا حمل المطلق على المقيد، عشان كده وصلوا إلى النتيجة التي قالوها. أما عندنا فنقوم بحمل المطلق على المقيد، وهذا مذهب الإمام الشافعي. عندنا الحقيقة ثمرة لهذا الخلاف، منها لو أن رجل أخرج زكاة ماله، رجل أخرج زكاة ماله ثم ارتد ثم عاد بعد ردة إلى الإسلام، إيه اللي يحدث يا جماعة؟ على قول الشافعية لا يطالب بإخراج الزكاة مرة ثانية، خلاص طلعها وانتهينا. وأما على قول أبي حنيفة لا بد أن يخرجها مرة ثانية، يخرجها لأن الأولى قد أحبطت بهذه الردة، فنحتاج إلى إخراج من جديد. وأما على قول الشافعية فلا، لأن احنا بنقول أن العمل لا يحبط إلا إذا مات على ردته. طيب وإيه تاني؟ كذلك الصلاة، من صلى صلاة الظهر مثلا ثم صدرت منه عبارات الكفر فارتد عن دينه ثم بعد ذلك عاد إلى الدين مستغفرا مطلقا الشهادة، دخل إلى الإسلام مرة ثانية وما زال وقت الظهر مستمرا، فعلى قول الحنيفية لا بد أن يصلي من جديد. وأما على قول الشافعية فإن صلاته الأولى صحيحة ولا يؤمر بإعادتها مرة ثانية. إيه تاني؟ على المذهب عندنا أن عقد الزواج يظل كما هو صحيح، ارتد ثم عاد فعقد زواجه صحيح. كذلك في فترة الردة، فإذا ما ارتد الرجل بعد صلاة الصبح ثم عاد إلى الإسلام بعد العشاء، فعلى المذهب عندنا يؤمر بقضاء هذه الصلوات لأن الإسلام باق بالنسبة له، وقلنا أن عمله لا يحبط ولا ينقطع عنه الإسلام إلا إذا أقيمت عليه الحد أو أقيم عليه الحد، يبقى لا ينقطع عن دائرة الإسلام. فإذا ما عاد يؤمر بالقضاء، يقضي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يبقى أول حاجة يا جماعة من شروط المكلف أن يكون مسلما. الأمر الثاني أن يكون بالغا. وإذا تكلمنا عن البلوغ نتكلم عن الصبي وأحكامه. الصبي يا جماعة قبل أن يولد هو جنين له أحكام تتعلق به، فإذا ما خرج إلى الحياة قبل أن يكون مميزا يعني قبل سن السابعة له أحكام، وبعد السابعة إلى البلوغ له أحكام، وإذا ما بلغ له أحكام مغيرة. فالجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه له أحكام تتعلق به، منها أن لأمه أن تترخص في الصوم، ولها رخصة أن تترك الصوم لعلة الحمل، فهو جاء تيسيرا على أمه. وكذلك إذا قامت بإرضاعه فهذه رخصة لها في جواز ترك الصيام، إن كانت هذه الرضاعة تؤثر عليها أو تؤثر على اللبن الذي يصل إلى فم الغلام بعد ولادته. كذلك إذا مات الرجل وامرأته حامل فإن هذه التركة لا تقسم حتى تلد، فإذا كان ولدا أخذ نصيب الولد، وإن كان بنتا أخذت نصيب البنت، إذن يحجز. وجازت الهبة لهذا الجنين ويسقط شرط القبول. خلي بالكم يا جماعة في الحتة دي، الهبة على المذهب عندنا على مذهب الشافعية الهبة يشترط فيها القبول، يعني هي صيغة وهبتك كذا، والهبة من العقود اللي ما فيهاش معاوضة ما فيهاش مبادلة. رجل بيهب ماله لفلان من غير عوض، فالعوض صيغة ثم بعد ذلك أن يقبل، فإذا ما قبض الرجل هذه الهبة صارت ملزمة، خلاص الهبة بمجرد القبض أصبحت أو أصبح هذا المال ملكا لمن قبض. يعني لو رجل قال مثلا لرجل أعطيك ألفا من الجنيهات هبة مني، ولكنه قبل أن يخرج المال ليعطيك إياها مات، فإن الألف لا تكون لك، خلاص الهبة لم تتحقق كاملة، لم تقع كاملة. ولكن إذا أعطاك فأخذتها تملك، القبض يا جماعة صارت ملكا لك. طب الجنين ما فيش النقطة دي، لا، تقوم أمه نيابة عنه بالقبض، فإذا ما قبضت هذا المال جاز له. كذلك الوصية للجنين تجوز، الوصية للجنين تجوز أيضا. فإذا ما نزل إلى الدنيا له أحكام كثيرة، ولكن المجال ليس مجال سرد لهذه الأحكام، ولكني أقول أن الصبي قبل التمييز لا يطالب بشيء من العبادات، وبعد التمييز إن طولب بها فعلى وجه النفل يعلم ويدرب على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أبناءكم الصلاة لسبع، سن التمييز يا جماعة، واضربوهم عليها لعشر، لأنه أصبح على وشك البلوغ. لذلك فهذا الضرب إنما هو من باب التربية، من باب التعويد، لا من باب العقوبة المتعلقة بترك فرض، لأن الصلاة لا تجب عليه إلا بالبلوغ. الصلاة لا تجب عليه إلا بالبلوغ، والحديث جاء في الصلاة وقيس عليه الصوم وهكذا. فإن الصلاة تقع في حق الصبي المميز، المميز أو غير ذلك، تقع على وجه الند ولا تجب عليه إطلاقا. أفعاله، أفعال الولد هذه لا يعاقب عليها إلا وجوبا، يعني إلا إذا ترتب عليها تلف يد. بمعنى إذا قام الولد بقتل صبي، ولد ضرب عيل موته، هل يكون القصاص؟ لا، ننتقل إلى الدية، لأن الصغر إنما هي شبهة تدرأ الحد، تمنع إقامة الحد عليه. هو والمجنون كده برضو نفس النظام يا جماعة. طيب، معنى ذلك أن الولد إن فعل من الأشياء المحرمة يعذر على وجه التعزير، ولكن لا يقام عليه الحد. وإن كان فعله تعدى إلى الغير بالتلف وبالضرر، فعلى وليه أن يعوض هذا الغير عما بدر من ابنه. طيب، إيه تاني يا جماعة؟ بنقول الصبي كيف يعلم هذا الصبي أنه بلغ؟ إمتى نعرف؟ إحنا بنقول البلوغ هو الحد، رفع القلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الغلام حتى يبلغ، يعني القلم لا يجري عليه بالتدوين بالعقاب وغيره حتى يبلغ. فكيف نعرف أن هذا الغلام قد بلغ؟ البلوغ يا جماعة له جملة عندنا من العلامات. أول هذه العلامات الاحتلام، الاحتلام. إذا احتلم الولد أنزل، فهذه علامة على كونه قد بلغ. وبالنسبة للبنت بالحيض، إذا ضربها الحيض خلاص تبقى بلغت. طيب، يبقى العلامة الأولى التي نعرف بها أن هذا الولد قد بلغ، زي ما قلنا الإيه يا جماعة، الاحتلام. إيه تاني؟ السن. فإذا بلغ 15 عاما فهذا السن اعتبره أهل العلم سن البلوغ يا جماعة، يعني الولد بلغ هذا السن، بنعرف به أنه قد بلغ هذا الولد. وقد استأنسوا بحديث ابن عمر عندما تقدم للجهاد فلم يقبله النبي حتى بلغ هذا السن، بلغ 15 سنة فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبروا هذا، يعني هذا الدليل إنما يقربنا لمفهوم السن. إذا بلغ 15 عاما كان ذلك دليلا على بلوغه. هناك علامات أخرى جماعة، منها ظهور شعر العانة، إنبات شعر العانة واللحية والشارب والشعر الذي تحت الإبط، كل هذه علامات تدل على البلوغ. لذلك في حرب النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة كانوا ينظرون إلى من أنبت شعره فيقيمون عليه الحد أو يقيمون عليه القتل، أما إذا لم يكن قد أنبت تركوه وهكذا. يبقى معنى ذلك من علامات البلوغ أيضا ظهور الشعر، شعر اللحية، شعر الشارب، شعر الإبط، شعر العانة. وهناك علامات أخرى كخشونة الصوت، غلظ الصوت، وبروز ثدي المرأة، كل هذه علامات جديدة، علامات أخذها أهل العلم بتتبع الأحوال. ودليلها يا جماعة عادات الناس، استقراء طبائع الناس وعادات الناس، فوصلوا إلى هذه الحقيقة التي لها حكم الاضطراد. وهذا دليل يؤخذ، دليل يؤخذ. لذلك أخذ الشافعي أن أقل سن لحيض المرأة 9 سنين يا جماعة، أن أقل سن لحيض المرأة 9 سنين. وأخذ أيضا إن أقل أو إن أكثر فترة لحيض المرأة 15 يوم. فهذه الأحكام أخذت بالتتبع لأحوال الناس، فلا حرج، فهذا من الأدلة المظهرة للحكم، لأن الأحكام إنما تتوقف على هذه العادات. طيب، أيضا احنا بنقول يا جماعة يجب على كل مسلم بالغ عاقل. تحت كلمة العاقل هنبدأ الأول بالمجنون، فإن المجنون لا يطالب بتكليف، لا يؤمر بصلاة، عبادته إن فعلها لا تصح، كذلك عقوده لا تبرم كالصبي، فبيع الصبي لا يصح إلا ما كان في الأشياء اليسيرة، الأشياء القليلة الزهيدة في ثمنها. فكذلك المجنون بيعه لا يقع، طلاقه لا يقع، زواجه لا يقع، عقوده لا تقع، ولا يؤمر بالعبادة. لماذا؟ لأنه ليس من أهل التكليف. طيب، فإذا كان يجن ثم يفيق، يعامل في فترة الإفاقة معاملة الصحيح العاقل، وفي فترة الجنون فإنما هو مجنون زائل العقل، لا يحاسب على تقصير في عبادة، لا يحاسب على عقد أبرمه حال جنونه. طيب، ندخل بعد كده على من زال عقله بإغماء، وده زوال عقل برضه، هذا زال عقله بجنون وهذا زال عقله بإغماء. زوال العقل بإغماء لا يحاسب على ألفاظه التي يقولها، فإذا أهزى بكلام، تكلم بكلام في فترة غيبوبته، فأوصى بمال أو طلق امرأته، كل هذه لا تحسب يا جماعة، لأن عقله ليس معه. حنرى أن الجماعة الشافعية في مسألة الصلاة بالنسبة لمن زال عقله بإغماء ليهم كلام هيختلف شوية عن كلام بعض أهل العلم. حنرى القضية عندنا يا جماعة في من زال عقله بإغماء حتى خرج أو خرج وقت الصلاة، يعني رجل بعد صلاة الفجر دخل في إغماء، بعد صلاة الفجر دخل في إغماء، وأفاق بعد صلاة المغرب، يعني معنى ذلك ما حضرش صلاة الظهر ولا صلاة العصر، ولكن أفاق من إغمائه بعد المغرب، هيطالب بالمغرب والعشاء، أو أفاق بعد العشاء نقول له مغرب وعشاء. طيب، هذا الرجل على قول الشافعي لا يطالب بقضاء هذه الصلوات التي فاتته في إغمائه، هذا مذهب المالكية أيضا. لماذا؟ قالوا يقاس على المجنون بجامع زوال العقل، الاثنين زال عقلهم بإغماء وبجنون. فالحكم كما أن المجنون لا يطالب بقضاء ما فاته حال جنونه، فكذلك هذا الذي دخل في إغماء. ده كلام الجماعة الشافعية. الحقيقة أبو حنيفة له كلام تاني، قال لا، إذا كان الصلوات التي فاتته حال إغمائه لا تزيد عن صلاة يوم، يعني 5 صلوات على الأكثر، يبقى في الحالة دي يؤمر بقضائها، ما زاد على ذلك لا. وهذا القول قال به عمار، وقال به عطاء ومجاهد وإبراهيم النخعي وحماد وقتادة. عند الإمام أحمد أيضا له كلام، إذا فاتته صلوات أكثر من 5 صلوات يقضيها. ولكن على المذهب عندنا بنقول إن المسألة دخلت في دائرة أن هذا زال عقله، والشبيه له في هذه المسألة من جن فزال عقله، لذلك قالوا زوال العقل علة موجودة في الحكمين، في المسألتين يا جماعة، في مسألة في الأصل اللي هو المجنون، وفي الفرع اللي هو زوال العقل بإغماء. فكان حكم المجنون أنه لا يؤمر بالقضاء، ولما وجدت العلة في الفرع أخذت الحكم على طول. إذن من زال عقله بإغماء فإنما لا يطالب بالقضاء إلا إذا كان الإغماء بسبب دواء محرم. يبقى الرجل ده لو تناول دواء محرم وهو يعلم ذلك بقصد زوال عقله حتى دخل في ذلك يؤمر بالقضاء، يؤمر بالقضاء عقوبة له على ذلك. طيب نفس المسألة يا جماعة ولكن في دائرة الصيام، هنرى ان الفتوى عند الشافعية اتغيرت. قالوا من زال عقله بإغماء، قالوا إذا زال عقله في إغماء واستمر الإغماء إلى نهاية اليوم، يعني بدأ قبل الفجر، دخل في غيبوبة قبل الفجر وظل بها إلى بعد غروب الشمس، فقالوا أن عليه القضاء. الله، ده زال عقله بإغماء، ألا تكون هذه المسألة كالمسألة بتاعة الصلاة جماعة؟ قالوا لا، قالوا لا، ولكنها في الصيام تقاس على المريض، وقال ربنا سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ليه يا جماعة؟ لأن المريض في الصلاة يؤمر بالصلاة في حال مرضه، إنما في الصيام له رخصة أن يترخص وأن يترك الصيام على أن يقضي. لذلك قيس من زال عقله بإغماء واستغرق اليوم كاملا بالمريض، لذلك يؤمر بالقضاء. اختلف القياس هنا، في الصلاة قيس على من زال عقله بجنون، أما في الصيام فقيس على من كان مريضا والمريض يقضي، وكذلك هذا الذي زال عقله. ولكن إذا كان زوال العقل لفترات يغيب عن الوعي ثم يفيق ثم يغيب ثم يفيق، فهذا صومه صحيح، صومه صحيح طالما لم يتناول أي من المفطرات. طيب زوال العقل إنما هو من أسباب نقض الوضوء زي ما احنا عارفين يا جماعة، زي ما احنا قلنا زوال العقل إنما هو سبب من أسباب نقض الوضوء قياسا على النوم، فمن نام فليتوضأ. فزوال العقل بإغماء أشد من زواله بالإيه يا جماعة؟ بالنوم. طيب إذن معنى ذلك الصبي لنقصان عقله، المجنون لفقد عقله، الإغماء لستر هذا العقل بالإغماء، وكذلك السكران. ففرقوا في السكران بين من به بدايات السكر ومن اشتد به السكر حتى غاب عن الوعي. فهذا الذي اشتد به السكر حتى غاب عن وعيه فلا يدري ما يقول ولا يعي ما يقول، فإن عقوده لا تصح، عقوده أو العقود التي أبرمها حال سكره الشديد لا تقع ولا تحسب. أما إن كان في بدايات السكر وهو يعي فهذا سكره لا يمنع من صحة عقوده وصحة طلاقه وعتقه. طيب، بعد ذلك نتكلم عن النسيان، والنسيان أيضا من العوارض بتاعة الأهلية يا جماعة المتعلقة بلفظ عاقل. يبقى العاقل طلعنا منه المجنون، طلعنا منه الصبي، طلعنا منه من زال عقله بإغماء، طلعنا منه من زال عقله بسكر، كذلك من زال عقله بنوم، فإن النائم له حكم اليقظان، لذلك يؤمر بقضاء الصلاة إذا قام من نومه، ولكن لا يحاسب على أقواله حال نومه إلا إذا كان النوم يسبب ضررا بالغير. فهنا تأتي يا جماعة التعويضات والمعاوضات المختلفة. وأما فيما يتعلق بالنسيان، النسيان يا جماعة لما جاء العلماء يتكلموا في النسيان قسموه إلى أقسام ثلاثة: النسيان المتعلق بترك مأمور، بترك مأمور، صلى الرجل وبعد نهاية الصلاة تذكر أنه نسي أن يتوضأ، ما الحكم؟ لا بد من الإتيان بهذا المأمور. والنسيان بس يا جماعة بيرفع الإثم عن صاحبي، عن هذا الرجل يرفع الإثم، لا يأثم، لا يؤاخذ، ولكن يؤمر بالإتيان بهذا الأمر. نقول له على طول روح صلي، من صلى فاكتشف هذا الأمر، كما حدث مع عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بالناس الفجر، فلما عاد إلى بيته وجد أثرا لمني فاغتسل وأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة. الحديث موجود أو الأثر موجود في موطأ الإمام مالك بسند صحيح، وكذلك عند البيهقي، وورد هذا عن عثمان وعن علي. إذن يا جماعة إذا ترك مأمور وهو بيصلي نسي أن يركع، سجد على طول من القيام إلى السجود، وتذكر وهو ساجد ماذا يفعل؟ حيرجع إلى الركوع، ثم بعد ذلك حيكمل بقية الصلاة. ده من القيام إلى السجود ونسي أن يركع، فهذا إن كان متعمدا بطلت صلاته للتلاعب لأنه متلاعب، فإن كان ناسيا صحت صلاته، ولكن لا بد أن يأتي بهذا الركن الذي ترك، يأتي بالركن ويكمل بقية الصلاة. يبقى معنى ذلك يا جماعة ترك مأمور يبقى عندنا حاجتين: أول حاجة أنه لا يأثم، ثانيا لا بد من الإتيان بهذا المأمور. وأما إذا أتى نهي نسيانا فلا يعاقب، انتهى الأمر، لا يفعل شيء، لأنه بذلك بهذا الفعل لا يأثم لأنه فعله ناسيا. يعني من تكلم ناسيا في الصلاة صدرت منه بعض كلمات صلاته تصح ولا إثم عليه، فإن كان متعمدا فإن صلاته تبطل. شرب خمرا جاهلا، اعتقده عصير فشربه، فهذا محرم، ولكن فعله ناسيا أو جاهلا فلا يؤاخذ على هذا الفعل ولا يقام عليه الحد لأنه كان ناسيا. إذا أتى بنهي ولكن النهي ترتب عليه إتلاف لمال الغير، أتى بنهي وكان هذا النهي فيه إتلاف لمال الغير، كيف؟ اعتقد هذا الرجل أن هذا الطعام ملكا له، دخل إلى بيته فوجد طعاما اعتقده أو اعتقد أنه له فأكله، فتبين أن هذا الطعام لغيره، يبقى معنى ذلك عليه أن يأتي أو أن يدفع ثمن هذا الطعام أو أن يأتي بغيره. خلاصة القول إن التكليف الأمر والنهي، الخطاب بالأمر والنهي، وهذا التكليف له شروط، والمكلف الذي وجه إليه الأمر لا بد أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون فاهما لهذا الأمر الذي وجه إليه، فإن فعله ناسيا، إن فعله وقد زال عقله بجنون أو كان صبيا أو فهذه عوارض للأهلية وعوارض لهذا التكليف. هذه مسائل تتعلق بقضية التكليف والمكلف وما هي الشروط التي يجب لكل واحد من هذه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.